بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب خير مكتبة الإبانة السبعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 84/87/83,000، وهو الشريط 28 من شرح العقيدة الطحاوية.
والحكم على أمرا عدميا، فليس كل مبتدع في العدم. إن أراد بالجهة أمرا عدميا، ليس كل مخلوق، المراد بالمبتدع المخلوق، ليس كل مخلوق في العدم، بل منها ما هو داخل في غيره، أي في أمر الوجود. كسائر السماوات، كالسماوات والأرض، هذه السماوات والأرض مثلا محاطة بالكرسي ونحو ذلك، ومنها ما هو منتهى المخلوقات. من المخلوقات المبتدعات المحدثة ما هو منتهى جميع المخلوقات كالعرش. وسطر العالم ليس في غيره من المخلوقات للأمور الوجودية قطعا للتسلسل كما تقدم. ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن قوله كسائر المخلوقات لفظة سائر بمعنى البقية لم يرد به الجميع، بل أراد بمعنى البقية لا بمعنى الجميع. هذا أصل معناه ومنه السؤر، وهو ما يبقيه شارب في الإناء، فيكون مراد الشيخ كسائر المبتدعات كغالب المخلوقات لا جميعها. إذ السائر على الغالب، على غالب المخلوقات يعني في هذا المكان، أدل منه على الجميع باعتبار اللغة، فيكون المعنى أن الله تعالى غير محوي، كما يكون أكثر المخلوقات محويا لا جميع المخلوقات، بل هو غير محوي بشيء. تعالى الله عن ذلك، ولا نذل بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم ولا خارجه بنفي النفي ضيف. وهذا بحث أتقدم، قولهم إن الله ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل، تقدم أن النقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يتبعان، كما ظنه بعض الشارحين ظن هذا الظن بالشيخ. بل مراد الشيخ أي صاحب المذهب الإمام الطحاوي أن الله تعالى منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته، هذا الذي يعني، وأن يكون مفتقرا إلى شيء من المخلوقات العرش وغيره، بل الله سبحانه وتعالى غني عن جميع المخلوقات، غني عن العرش وعن الكرسي وعن جميع المخلوقات، الغنى وجه ذاتي له، وأن غيره من المخلوقات مفتقرة إليه، الفقر وجه ذاتي له. ثم قال الشيخ
وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه رضاه، فإن أحفاظه قد شنعوا عليه بأشياء أهون منه، فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنه تشنيعهم عليه به. وقد نقل أبو مطيع الفلك عنه إثبات العلوم كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يبقى في نفيه، ولم يرد بنفسه كتاب ولا سنة، فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرا، وإن الأولى التوقف في إطلاقه، فإن الكلام بمثله خطر بطلاق الكلام كما ورد عن الشارع كالاستواء والسجود ونحو ذلك. ومن ظن الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم، فقوله مخالف لإجماع السلف، مخالف للكتاب والسنة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني، سمعت الأستاذ أبا منصور بن حماد بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة رضي الله عنه فقال: ينزل بأتيه في الذهب. وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف، ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، بل يقول: لا مباين ولا مجانب، لا داخل العالم ولا خارجه.
لا مباين ولا محايد، يعني مقارب. كيف؟ لا مباين. محايد. نعم.
فيصفونه بصفة العدم والممتنع، ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاحتواء على العرش. ويقول بعضهم بحلوله من موجود، أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهلون علوا كبيرا. وسيأتي إثبات صفة العلو لله تعالى في البيان عند الكلام على كل شيء رحمه الله، محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر. والكلام الذي يشير إليه لا تحويل جهات الصدق وسائل المبتدعات إلى أهل، لأن الإمام الطحاوي التزم أنه ينقل عقيدة الإمام أبي حنيفة. معناه إن هذا الكلام كلام أبي حنيفة ولو بالمعنى. يقول في ثبوت هذا الكلام الذي فيه احتمال أن الإمام أبي حنيفة فيه نظر، أن الشيخ الطحاوي تصرف وعبر من عند نفسه بهذا التعبير لا نقلا عن الإمام، فإن أضداده وأعداءه أشنعوا عليه بأشياء أول من هذا، لأن النفاق مشنعون على المثبتة بأشياء دون هذا. فكيف لو ثبت عن الإمام مثل هذا الكلام الذي فيه احتمال لشاع التشنيع؟ فلو سمعوا مثل هذا الكلام عن الإمام لشاع منهم تشنيعهم عليه أكثر مما شاع من تشنيعهم عليه فيما عدا ذلك، لأن الإمام في هذا الباب أشد من غيره، وهو الذي سئل عمن قال: لا أعلم ربي في السماء أم في الأرض، فقال إنه كافر، لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى. ولو قال الله فوق العرش لا أدري هل العرش في السماء أو في الأرض، يقول إنه كافر، لأن الله يقول: أأمنتم من في السماء. الإمام أبو حنيفة في هذا الباب أشد من غيره، فلو استعمل مثل هذا الأسلوب لشنحوا هذا الأسلوب خصومه، ولما لم يسمع ذلك صار فيه نظر في أن تكون هذه العبارات وهذه الألفاظ من الإمام. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه رضي الله عنه إثبات العلو، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفي العلو، وليس الأمر كذلك، ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة. فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظر، كذلك في كون هذا الكلام ينفي علو الرب سبحانه وتعالى في نظر أيضا. وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه، أي نفي العلو. وفي اقتضاء هذا الكلام نفي العلو نظر، وخصوصا بعدما فسر بما تقدم. وإذا كان المراد لأن الله تعالى لا يحوي شيء من المخلوقات، بل هو فوق المخلوقات محيط بجميع المخلوقات، ليس في ذلك ما يدل على نفي العلو، وفي كلام الشارح على هذا التعليق نظر، والله أعلم. وقوله ولم يرد في مثله كتاب ولا سنة، هذا صحيح، لأنه تقدم أن هذه من الألفاظ المجملة التي لم يرد ذكرها لا نفيا ولا إثباتا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلذلك قل إن في ثبوتي عن الإمام نظر، إن في ثبوتي عن الإمام نظر، هذا صحيح، هذا النظر في محله ليس فيه نظر، ولكن في النظر الأول نظر. وإن الأولى التوقف في إطلاقه، إن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع، كل هذا صحيح، الاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون العرش فوقه وكان محصورا بين طبقتين من العالم، طبقة العليا والسفلى، وبين العالم العلوي والسفلي، فقوله مخالف لإجماع السلف ومخالف للكتاب والسنة. الكتاب والسنة يجب أن نفهمهما بمفهوم السلف. السلف الذين فهموا قبلنا الكتاب والسنة لم يفهموا من النزول هذا التصور، وهذا معناه التكييف، فنزول الرب سبحانه وتعالى لا يكيف، كما لا يكيف سمعه وبصره وقدرته ومجيئه واستواؤه، كذلك نزول الرب تعالى لا يكيف، لا يقال بحركة والثقال وأن العرش يكون فوقه، كل هذا لا يقال لأنه من معاني التكليف، ليس كمثله شيء لا في نزوله ولا في مجيئه ولا في استوائه سبحانه. لو ثبت أو بادر هذا الفهم إلى دين أي سلفي لنبل ذلك، ولكن المنقول إن السلف يقولون تمر نصوص الصفات كما جاءت وأن تفسيرها تلاوتها، ولا يفسرون بأكثر من القراءة. وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني السلفي المعروف: سمعت الأستاذ أبا منصور بن حماد بعد قراءته أو بعد روايته حديث النزول يقول: سئل أبو حنيفة رضي الله عنه ورحمه فقال: ينزل بلا كيف. سئل كيف ينزل كما سئل الإمام مالك كيف استوى، كان جواب الإمام أبو حنيفة على من سأل كيف ينزل ربنا قال: ينزل بلا كيف، إلا يسأل عن كيفية نزوله، نؤمن بأنه ينزل. النزول معلوم والكيف مجهول، والسؤال عن الكيف بدعة، والإيمان بالنزول واجب من الإيمان بالله تعالى وبالرسول وبما جاء به عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وإنما توقف من توقف في نفي ذلك. هل ينفى الاستواء أو ينفى النزول لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة وأقوال السلف؟ وهذا شأن كثير من المتأخرين الذين قطعوا صلتهم بالسلف، لا يقرؤون للسلف شيئا ولكن يجتهدون في فهم النصوص فيتوقفون. هذا أحسن حاله بالتوقف، إما يمشي أو يتوقف فيفوض فيقال له واقف أو مفوض. وكذلك ينكر بعضهم ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش، وذلك جهلا منهم، بل يقول: لا مباين، لا مباين للعالم ولا محايد، أي ليس في داخل العالم متحيزا فيهم ولا مباينا عن العالم، رجعنا إلى التناقض الذي تقدم وهو نفي النقيض، ولا داخل العالم ولا خارجه. فيصفونه بصفة العدم والممتنع، لأنك لو طلب منك أن تصف العدم ما هو تقول: العدم ذلك الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عنه، ذلك هو العدم. من وصف الله بهذا الوصف وصفه بصفة العدم والممتنع. ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء، والاستواء على العرش بدعوى التنزيه، هكذا زين لهم الشيطان. يصفونه بهذه التناقضات وبهذه السلوك، لكن يتورعون في زعمهم عن اثبات العلو والاستواء على العرش بدعوى التنزيه، ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود، لأنه موجود في كل شيء. فرق بين أن يقال موجود في كل مكان وبين أن يقال موجود في كل شيء. من قال إنه موجود في كل شيء فإنه حال في كل شيء، في كل صغير وكبير من هذه المخلوقات، أو يقول هو وجود كل موجود. الطائفة الأولى حلولية، القائلون بحلول الرب سبحانه وتعالى في مخلوقاته، وكفرهم أشد من كفر النصارى، لأن النصارى زعموا أنه يحل في عيسى، الحلولية تزعم أنه يحل في كل شيء. أما القائلون أن وجوده أنه أما القائلون هو وجود كل موجود، هذه طريقة الاتحادية، اتحد مع كل مخلوق فصار العبد ربا والرب عبدا والخالق مخلوقا والمخلوق خالقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول الشيخ: تعالى الله عما يقول الظالمون والجاهدون علوا كبيرا. وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وآله وسلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى صحبه. قال الإمام أبو جعفر الصحاوي: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما سبب السؤال ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. قال الشارح رحمه الله تعالى: المعراج إفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي إفعال، وهو بمنزلة السلم لكن لا يعلم كيفه، وحكمه كحكم غيره من المغيبات، نؤمن به ولا نحتمل كيفيته. وقوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة، اختلف الناس في الإسراء، فقيل كان الإسرار بروحه ولم يفقد جسده، نقله ابن إسحاق عن عائشة ومعاوية رضي الله عنهما، ونقل عن الحسن البصري نحوه. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسرار مناما، وبين أن يقال كان بروحه دون جسده، وبينهما فرق عظيم. فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قالا أسري بروحه ولم يفقد جسده. وفرق ما بين الأمرين أن ما يراه النائم قد يكون أمثالا مقرورة للمعلوم في الصورة المحسوسة، فيرى كأنه قد عرج إلى السماء.
من تلكم الصفات
صفة الوجه وصفة اليد وإثبات السابع لله تعالى وإثبات القدم وإثبات الأصابع وغير ذلك من الصفات الذاتية الخبرية. هذه الصفات يرى وجوب تأويلها المتأخرون من علماء الكلام المعروفون بالأشاعرة، يرون أن تأويل هذه الصفات على رغم من ورودها في الكتاب والسنة يجب، لأن التأويل يجب، وأن ظاهرها غير مراد لله تعالى ولا لرسوله عليه الصلاة والسلام. وفي أثناء نفيهم أو تأويلهم ومحاولة عدم إثبات هذه الصفات يقولون إن الله سبحانه وتعالى منزه عن الأضعاف والأجزاء والأدوات والجوارح، أي لا يتضعف ولا يتجزأ ولا يوصف بالأعضاء، وكما أنه منزه عن الأعراض هكذا يسمون هذه الصفات الصفات الخبرية الذاتية التي عددناها الآن وما في معناها، يعدونها أنها من الأبعاد ومن الأجزاء والأعضاء والأدوات والجوارح، وأن الله سبحانه وتعالى منزه من أن يتصف بهذه الأشياء، ليكن أن يقال في حقه أن له أبعاد وله أجزاء وله أدوات وله جوارح. ومن يسمع من أول وهلة لأن الله منزه من هذه الأشياء وهو يعرفها من المخلوق يسلم له، وهم يريدون بنفي هذه الألفاظ نفي الصفات الخبرية الثابتة بالكتاب والسنة من الوجه واليدين وما ذكرنا وما ذكرنا معهما الآن. لذلك الواجب عدم استعمال هذه الألفاظ في حق الله تعالى، عدم إطلاق الأعضاء أو أبعاد أو أجزاء أو جوارح على صفات الله تعالى، وإن كانت هذه الأطراف بالنسبة لنا تسمى جوارح تسمى أعضاء تسمى أجزاء، لكن في حق الله تعالى لا يغلق عليها لا يغلق على صفات الله تعالى الحي من هذه الألفاظ، كما لا يغلق في حقه تعالى نفيا أو إثباتا أو لا يستعمل في حقه نفيا أو إثباتا الجهاد لفظة الجهاد والتحيز والعرض، كل هذه الألفاظ لا تستعمل، فهي وإن كانت ألفاظا عربية ثابتة في اللغة لكن القوم استعملوها بغير معناها، أرادوا في إطلاق وإعداد هذه الألفاظ أرادوا تنفير الناس من إطلاق صفات الله تعالى، لأنهم لو قالوا دون أن يشنعوا هذا التشنيع لو نفوا هذه الصفات لا يقبل نفيهم، لكن إذا وصفوها بهذه الألفاظ وسموها بهذه الألفاظ سمع نفيهم واغتر بهم أن لا يعرفوا حقيقتهم وعديدهم. السلامة كل السلامة عدم استعمال هذه الألفاظ في حق الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا، وإن كان نفسة الجهة كما تقدم قد يراد بها معنى صحيح هو أن الله سبحانه وتعالى فوق العالم، ولكن في الألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة ما يغني عن مثل هذه الألفاظ المجملة. هذا خلاصة ما تقدم في ذلك الأمر. قوله والمعراج حق ويجب الإيمان به، الإسراء والمعراج حق، يجب الإيمان بكل من الإسراء والمعراج، هما حدثان وإن وقعا في وقت واحد هما آيتان عظيمتان من آيات النبوة، وتسمى في لغة علماء الكلام معجزة وفي لغة القرآن آية، كل واحدة منها أو كل واحد منهما من الإسراء والمعراج آية مستقلة، لأن السفر من مكة إلى بيت المقدس في دقائق أمر خارق للعادة، الآية أو المعجزة أمر خارق للعادة، هذه المسافة الطويلة التي يعرفها الجميع عندما يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على التراب تربة إبراهيم من مكة إلى بيت المقدس، هذا أمر خارق للعادة لم تجري به العادة المعلومة. إذن هذه وحدة أو هذا الإجراء وحده آية، نفس السفر من مكة إلى بيت المقدس آية، ثم مع قول آية لله سبحانه وتعالى حكمة يستنتج بعض أهل العلم من تقديم الإجراء على المعراج حكمة، وذلك ترقبا في العباد يعني مكة ليبادروا إلى تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يخبره بأنه حرج به، لأنه عليه الصلاة والسلام لما سئل ونوقش عندما نزل أخبره أنه حرج به وعرج به، سألوه عن بيت المقدس فوصف له بيت المقدس، وكشف الله له بيت المقدس فوصف له بيت المقدس، ونزل بعد الحوادث التي وقعت في عيرهم وفي قوابلهم بين مكة وبين الشام، ذكر أشياء محسوسة وملموسة مر عليها في طريقه في سفره من مكة إلى بيت المقدس أو في رجوعه. هذه الأمور بالنسبة لمن وصفه الله تعالى تمهد له التصديق بذلك النبأ العظيم، وهو العروج إلى فوق سبع سماوات. هكذا كان الإسراء آية مستقلة، ثم إذا المعراج كذلك آية أخرى وعظيمة وأعظم. لذلك يقول الشيخ: والمعراج مقصود كذلك الإسراء، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، وحرج بشخصه لا بروحه فقط. يشير الشيخ في هذه الألفاظ إلى الخلاف، قوله وحرج بشخصه إشارة إلى أن الإسراء والمعراج بالذات والروح معا لا بروحه فقط. في قياس ذلك كذلك رد على القائلين بأنها رؤيا منامية إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله، إلى السماء جب جلس السماء، لأنه صلى الله عليه وسلم افتتحت له جميع السماوات فدخلها يستقل من سماء إلى سماء إلى أن وصل إلى سدرة المنتهى إلى حيث شاء الله، وسمع هنالك صريف الأقلام. ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء في تلك الليلة، وأوحى إليه ما أوحى من الصلوات وغيرها، ما كتب الفؤاد ما رأى في تلك الليلة من رؤيته لإبراهيم ورؤيته كثيرا من آيات الله تعالى عند فكرة المنتهى، وصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. انتهى كلام المال. يقول الشاعر: المعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد فيها. من أين لنا تفسير المعراج بالآلة؟ لماذا لا يقول المعراج هو الصعود مقصد؟ المعراج بدلا من أن يكون اسم آلة يجوز أن يكون مقصد أي العروج، بصرف النظر أن عرج به بواسطة آلة أو بدون آلة، إلا إذا ثبتت سنة صحيحة في تفسير المعراج بأنها آلة، وإلا ما يتناقله كثير من أهل العلم دون إشارة إلى المعنى المصدر محل نظر، لأن إثبات مثل هذه الآلة وهذا التفسير بدون توقيف لا ينبغي الجزم به، يحتمل هذا ولا، وهو بمنزلة السلم، وهذا كما قلت يحتاج التوقيف، لكن لا يعلم كيف هو، بل لا يعلم هل هناك شيء مثل السلم أو ليس هناك شيء، وإنما عروج أراده الله سبحانه وتعالى بكل واسطة آلة، يحتمل هذا ولا، وهو لا يعلم كيف هو وحكمه كحكم غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. بناء على هذا الأسلم أيقال المعراج العروج، قال ما هو من الأمور الغيبية ولا ينبغي أن نشتغل بالكيفية، وإذا قلنا فالسلم له درج فأننا كيفنا ووصفنا، وهذا يحتاج شيئا من التوقيت. وقوله وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج، ونقل كذلك عن الحسن البصري التابعي المعروف نقل عنه مثل هذا القول. لكن ينبغي على خلق ثبوت هذه الروايات عن هؤلاء الثلاثة أقل فهد أولا هل ثبتت هذه الرواية أم لا، وبعد ثبوتها نشتغل بالتفريق بين ما نقل عنه وبين أن تكون أن يكون الإسراء والمعراج في المنام بين موافق. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء مناما وبين أن يقال كان بروحه دون جسده إذا ثبت ذلك، وبينهما فرق عظيم. عائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان مناما، وإنما قال أُزِلَ بروحه ولم يُفقد جسده، فإن الروح خارج الجسد حقيقة فصعد بها إلى السماوات، أُزِلَ بها إلى بيت المسجد فصعد بها إلى السماوات العلى، ثم عادت بها الجسد. وفرق ما بين الأمرين إنما يراه الناس الفرق ما بين الأمرين يحفظ به ما يراه الناس أن يجعل تعليم، وفرق ما بين الأمرين أن ما يراه الناس يصدق مصح أن ما يراه النائم قد يكون أمثال مضروبة للمعلوم بالصورة المحسوسة، ويرى كأنه قد عرج به إلى السماء وذهب به من مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب، إنما يرى رؤيا عالية. وذهب به من مكة إلى بيت مكة وروحه لم تصعد ولم تذهب ولم تذهب من مكة، وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال هذا لو كان منام. فما أراد لم يرد كل من عائشة ومعاوية رضي الله عنهما أن الإسراء كان مناما أي بهذا المثل المضروب، وإنما أراد أن الروح ذاتها أسري بها فارقت الجسد، ففارقت الجسد ثم عادت إليه، ويجعلان هذا ويجعلان هذا من خصائصه، فإن غيره لا تنال ذات روحه السعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. هذا القول على الرغم من هذا الدفاع من الشارع قول غير ثابت والأدلة على خلافه، إذا لا داعي للاشتغال بالدفاع عنه وإثباته، فهو غير ثابت كما سيأتي في آخر البحث أن الصحيح أُسري بجسده وروحه معا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده. العبد مجموع مجموع الروح والجسد، لا يقال للروح وحدها عبد، وإنما يقال لمجموع الروح والجسد عبد، سبحان الذي أسرى بعبده. ولم يقل بروح عبدي ولكنه قال بعبدي، لذلك هذا هو القول الصحيح ولا داعي لهذا الدفاع. وقيل كان الإسراء مرتين، مرة يقظة ومرة مناما إلى آخر ما ذكر. فجمع الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه السورة بأولها روايات كثيرة لأحاديث الإسراء والمعراج رواها نحو من 18 صحابيا، جمع جميع تلك الروايات بأساليبها وتكلم عليها وبين الصحيح من الحسن والضعيف. هناك أحاديث صحاح وأحاديث إسال وأحاديث ضعاف، جمعها كلها وتكلم عليها وفندها وبين الحق بالأدلة. وقد لخص هذه الأحاديث الشيخ إسماعيل الأنصاري في رسالة صغيرة لأسواق الوزع والطباع، وأجاد في ذلك لأنه علق بعض التعليقات ترك الأحاديث وجعل كلام ابن كثير تعليقا على تلك الأحاديث ثم علق من عند نفسه بما يرى فطلعت رسالة مفيدة في هذا الباب ينبغي الاطلاع عليها. وأصحاب هذا القول كانوا أرادوا الجمع بين حديث شريف الذي جاء فيه ثم استيقظت، وهذه من الألفاظ التي انفرد بها شريف، فشنعت عند كثير من أهل العلم هذه العبارة لأنها تشير إلى أن الإسراء والمعراج كان مناما. ثم من الألفاظ التي خالف فيها شريف كثيرا من الحفاظ أهل العلم كالإمام مسلم وغيره لم يردوا حديث شريك من أمته، ولكن بينوا ما فيه من تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان. هكذا يقول الحافظ ابن كثير: هذه هي الطريقة السليمة، لأن كل إنسان عرضة للخطأ، خصوصا هذه الأحاديث فيما يبدو أو أكثرها رويت بالمعنى لا بالألفاظ، وعندما يروي الراوي الثقة بالمعنى أحاديث قد يزيد وقد ينقص وقد يغير بتقديم أو تأخير، ولكنه إذا أدى المعنى المراد جاز له رواية الأحاديث بالمعنى. كما يعلم طلاب العلم المشتغلين بعلم الحديث، رواية الأحاديث بالمعنى جائزة إذا كان الإنسان يؤدي المعنى المطلوب بدون نقص. وهذه الزيادة التي تحصل عند شريك أو بعض النقص أو التقدير والتأخير إذا أضيفت إلى الأحاديث الصحيحة من غير طريقه تترك الزيادات ويترك النقص ويترك جميع التصرفات، لا يرد الحديث بأمته، ترد هذه هذا التصرف فيؤخذ لأن له شواهد كثيرة في أصل المعنى أي في إثبات الإسراء والمعراج. هذا ما فعله مسلم وغيره لأئمة الحديث، وقد أثنى على هذا التصرف الحافظ ابن كثير والحافظ ابن القيم وغيرهما من الحفاظ المحققين. فهذه المرات الكثيرة كما قال الشاعر، وكذلك منهم من قال من كان هذا مرتين، مرة قبل الوحي ومرة بعد، منهم من قال الثلاث مرات، مرة قبل الوحي ومرتين بعد، وكلما اجتمع عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق، وهم مجتهدون فيما فعلوا. هذا يفعله ضعفاء اهل الحديث الذين لا يستطيعون التوفيق بين النصوص بطريقة علمية حديثية، وإلا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة، كان بمكة بعد البعثة وقبل الهجرة بسنة، وقيل بسنة وشهرين، وقيل بسنة وأربعة أشهر، ذكره ابن عبد البر في الاتهام. الشاهد إثبات المقصود إثبات الإسراء والمعراج معجزتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك بعد أن بعث وقبل أن يهاجر إلى المدينة في هذه الفترة، أما في أي شهر كان وأما وهو تلك الليلة محل اعتبار ومحل عبادة في الصلاة أو الصيام في النهار والقيام في الليل، واعتبار تلك الليلة أنها عيد من أعياد المسلمين أو كما يقولون من المناسبات الإسلامية، ما أكثر هذه النسبة، المناسبات الإسلامية، الأيام الإسلامية والأعياد الإسلامية، الإسلام المفترى عليه. وقد صدق الغزالي في أن سمى بعض كتبه الإسلام المفترى عليه، وإن كنا لنتفقكم على الغزالي في كثير وكثير جدا في التصرفات، والغزالي المصري الحديث لا الغزالي الكبير، ولكن صدق في هذا التعبير الإسلام المفترى عليه. ما أكثر ما يفترى على الإسلام، أين الأعياد الإسلامية، الأعياد في الجنة ولكن في الإسلام غير العيدين المعروفين، اللهم إذا أضفنا العيد الأسبوعي يوم الجمعة لا يوجد غير هذا، تسمية الاحتفالات المبتدعة لأنها احتفالات دينية أو مناسبات دينية أو أعياد إسلامية، افتراء على الإسلام، ليس بالإسلام شيء. استثني برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به. حدث هذا الحدث العظيم وهو بمكه، عاش بمكه ثم هاجر الى المدينه. هل احتفل في تلك الليله او شرع لنا قيام تلك الليله وقياده صبيحه ذلك اليوم بالصيام؟ لم يقع شيء من ذلك. عاش بعده الناس الذين يعرفونه حتى المعرفه ويحبونه غايه الحب، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم، لم يلتفتوا الى تلك الليله بالاحتفال ولا بالصيام في النهار، لم يفعلوا شيئا. اذا كان المسلمون الاول الذين نؤمن جميعا ونشهد انهم اعرف الناس بدين الله واكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يحتفلوا بليله الاسراء والمعراج، فما بالنا ندعي المحبة الزائدة أكثر من محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نعبر بذلك بهذه الاحتفالات. ولكن القوم أكثروا عن محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام بتعلم سنته والاقتداء بهديه والتمسك بالشريعة التي جاءنا من عند الله، ذلك هو الحب الصحيح أو المحبة الصحيحة. قال الشيخ شمس الدين بن القيم: لعجبة هؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارا، كيف زعم لهم أن يظنوا أنه في كل غزة يفرض عليهم أو يفرض عليهم الله الصلوات 50 ثم يتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم.